العاشرة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. أهلا بكم وبتواصلكم أعزائنا مستمعي إذاعة العراق الحر، نبيل الحيدري ونجيب بالاي معكم خلال بث هذا اليوم. في هذه الساعة لنا وقفات مع تقارير المراسلين، ومنها الميزانية الاتحادية لعام 2010 قد تكون الأكبر في تاريخ العراق، وتسرب الطلبة من المدارس ظاهرة تستفحل باستمرار أسبابها، وفي شوارع بغداد لا مراعاة للذوق يتجولون بالبيجامة والتراكسوت والتعش الديمقراطية، وأعرق الصحف العراقية سريانية لكنها تشكو من ضعف الحال هذا اليوم. قبل ختام هذه الساعة سنكون مع ديار بامرني وحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. أما الآن فأدعوكم لمتابعة محاور ملف العراق والزميلة سميرة علي مندي.
طابت وقتكم وأهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى ملف العراق الذي يحمل العناوين التالية: جدل مثير إزاء مقترح الأمم المتحدة بشأن كركوك، صفحة جديدة في العلاقات التركية الكردية، فيما ينتظر أن يتم التوصل إلى حل توافقي بشأن البنود الخلافية لإقرار قانون الانتخابات، توصل الجدل في الأوساط النيابية إزاء المقترحات التي طرحتها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق اليونامي لتسوية الخلافات بشأن وضع كركوك في قانون الانتخابات، لكن يبدو أن هذه المقترحات لم تحظى بقبول الكتل السياسية الممثلة لكركوك من العرب والأكراد والتركمان، حيث هددت كتلة التحالف الكردستاني خلال مؤتمر صحفي عقد الاثنين بمقاطعة الانتخابات إذا ما تم إجبارها على ما وصفته بحل غير دستوري وغير ديمقراطي. واتهم المتحدث باسم الكتلة النائب فرياد راوندوزي اتهم أطرافا سياسية أخرى بعرقلة إقرار قانون الانتخابات، داعيا إلى إجراء الانتخابات العامة في كركوك أسوة بباقي المحافظات وبنفس المعايير.
الانتخابات التشريعية لمحافظة كركوك لا يترتب عليها أي نتائج للمستقبل السياسي والإداري في هذه المحافظة، هم يأخذون من كركوك ذريعة لمثل هذا الموضوع، نحن لم نعطي خصوصية، هؤلاء هم الذين يريدون عرقل وضع العراقيل، وبالتالي نحن نساوم ونساوم ونساوم في كل مرة، أما هذه المرة لم يعد هناك أي مجال للمساومة، لا نساوم على الإطلاق، يجب أن تجري الانتخابات في كركوك أسوة بمحافظات أخرى وبنفس المعايير وبنفس المواد القانونية.
رئيس جبهة التوافق العراقية النائب ظافر العاني أوضح لإذاعة العراق الحر تفاصيل المقترح الذي تقدمت به بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يوم الأحد.
الآن هناك مقترح مقدم من قبل الأمم المتحدة يتحدث عن إجراء انتخابات وفق سجل عام 2009 وحدود الإدارية لمحافظة كركوك، وإذا حصل هنالك ظهر أن هناك انحراف يعني بعد تدقيق السجلات الانتخابية سجل الناخبين، إذا حصل اتضح أن هناك انحراف مقداره 15% زيادة ديمغرافية، فيمنح للمقعد تعويضي لكل من العرب والتركمان من الحصة الوطنية. يعني حتى الآن العرب والتركمان هنالك قبول إلى حد ما بهذا المقترح، الكرد ما يزالون يعني يظهرون تعنت في هذا الجانب.
لكن النائب محمد تميم عن عربي كركوك يؤكد أنهم ينتظرون رد الأكراد على المقترح قبل أن يقرروا موقفهم منه، وأضاف متحدثا لإذاعة العراق الحر:
المقترح الثالث الذي قدم من قبل المتحدة استلمناه قبل قليل، وشكلنا لجنة لدراسة هذا المقترح وتقديم رأينا النهائي في هذا المقترح، لكننا اتخذنا قرار بأن لن نعطي الرأي إلا بعد أن نحصل على رأي الطرفين الآخرين، الطرف التركماني والطرف الكردي، لأن تعودنا فيما سبق أننا بعد أن نعطي موافقة نجد الأطراف الأخرى ترفض، وخاصة التحالف الكردستاني. تم التوافق على مقترح المجلس السياسي الأمن الوطني وكانوا جزء من التصويت، ثم في اليوم التالي من صوت على هذا المقترح رفضه في اجتماع قادة الكتل السياسية. المقترح الثاني الذي قدم من قبل الأمم المتحدة بعد أن أجرينا عليه تعديلات بسيطة وبموافقتهم تم رفض هذا المقترح بعد ساعات، لذلك نحن ننتظر ردهم بشكل نهائي على المقترح الأممي، عندها نعطي رأينا النهائي في هذا المقترح. أهم بنود هذا المقترح أنه يجري الانتخابات في الموعد المحدد وفقا للسجل الأخير، تشكل لجنة تدقق لمدة سنة، بعدها نذهب إلى انتخابات دائمية. في هذا المقترح أيضا يعطى مقعد واحد للقائمة العربية التي تحصل على أعلى الأصوات في كركوك، ومقعد واحد للقائمة التركمانية التي تحصل على أعلى الأصوات، وبالتالي هي لمدة عام مؤقتة تنتهي بانتهاء تدقيق السجلات، ثم بعد ذلك نجري انتخابات أخرى في كركوك.
ويؤكد النائب سعدي البرزنجي عن التحالف الكردستاني في حديثه لإذاعة العراق الحر أن مقترح بعثة الأمم المتحدة يمثل تراجعا عما توصلت إليه الكتل النيابية لحل إشكالية قانون الانتخابات.
المقترح اللي جاي باسم الأمم المتحدة مقترح يمثل تراجع عما توصل إليه البرلمان أو توصلت إليه كتل البرلمان من تقدم لحل إشكالية قانون الانتخابات، ومع الأسف يتضمن بندا يمثل مكافأة لجرائم صدام حسين في تقطيع أوصال الأوصال الإدارية لمحافظة كركوك عن طريق استقطاع 4 تقضية كردية منها وإضافة نواحي ومناطق عربية إليها.
يذكر أن مجلس النواب العراقي كان قد حدد 15 من شهر تشرين الأول الماضي كآخر موعد لإقرار قانون الانتخابات وتسليمه إلى المفوضية العليا للانتخابات لتطبيقه، إلا أن الخلافات بين الكتل السياسية أدت إلى تجاوز هذه المدة من دون التوصل لإقرار القانون بشكل نهائي. وفيما تتبادل الكتل السياسية الاتهامات بعرقلة إقرار قانون الانتخابات، وحذرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من عواقب تأخير تزويدها فورا بالنظام الانتخابي، يرى المحلل السياسي العراقي عزيز جبرشيال أن الكتل السياسية غير راغبة بإقرار قانون الانتخابات لأنها ترغب بالبقاء لفترة أطول، لهذا تثير قضية كركوك التي يصفها بالقنبلة الموقوتة.
هو يدل على أن هذا البرلمان والكتل السياسية بشكل عام لا ترغب في إقرار قانون جديد للانتخابات، لأن هذا القانون الجديد سوف يمس المصالح الأساسية لهم للأشخاص. من هنا جاء الإصرار على أن يكون هناك تسويف ومماطلة، تارة بحجة دراسة القانون وتارة أخرى بحجة مطابقة للدستور وما إلى ذلك، وأخيرا فجرت القنبلة الموقوتة اللي هي كركوك. إذا كان القانون الانتخابات يؤيده الأكثرية، طيب لماذا هذه الأكثرية لا تحضر وتحرم الأقلية من أن تمارس ديكتاتوريتها على الآخرين؟ الآن هم يلقون باللائمة على التحالف الكردستاني تضم 55 نائب، طيب أين البقية؟ أين بقية الأعضاء الذين قالوا جميعا بأنهم يؤيدون القائمة المفتوحة ويؤيدون التعديل؟ لماذا لا يلتئم البرلمان؟ ولماذا لا تحدث الأغلبية ولا تحصل الأغلبية في أغلب الاجتماعات؟ إذن هناك شيء مبيت، وهناك تحالفات مبطنة، وهناك شيء تحت الطاولة يراد تمريره، يريدون أن يطول عمر البرلمان ليطول عمر بقائهم.
وكان مسؤولون أمريكيون ودوليون حثوا البرلمان العراقي على الإسراع في إقرار قانون الانتخابات، محذرين من أن أي تأجيل للانتخابات قد يؤثر على جدول انسحاب القوات الأمريكية من العراق وعلى الجدول الزمني الحالي للانتخابات، بينما حذرت أطراف سياسية من تأثير الخلافات السياسية على الوضع الأمني. المحلل السياسي عزيز جبرشيال يتوقع إقرار القانون خلال الأسبوع المقبل، لافتا إلى عامل الزمن الذي هو ليس في صالح العملية الانتخابية.
حتى لو أقر البرلمان ستكون المفوضية أمام حالة لا تتمكن من خلالها من تأمين القضايا اللوجستية التي تتطلبها عملية الانتخابات. يعني هم حصروا البرلمان في زاوية والحكومة والمفوضية
وبالتالي سيقرون القانون لربما في الأسبوع القادم أو الذي يليه سيقرون القانون. ولكن كيف سيكون التطبيق؟ لابد من التأجيل. ما دام التأجيل قد عبر المسألة الدستورية، وبالمناسبة التمديد يتطلب تعديلا دستوريا، إذا لم يجرى تعديل دستوري لا يمكن أن تكون الانتخابات القادمة قانونية، يطعن بها. أيضا هناك أطراف عديدة تريد بقاء المحتل، تريد بقاء القوات الأمريكية، لأنهم يعلمون جيدا أن القوات الأمريكية تؤمن لهم حماية أفضل من القوات العراقية. والدليل على ذلك هو أن التردي الأمني في الشهرين الأخيرة يؤكد هذه الحقيقة، عدم جاهزية القوات.
ما زلتم تستمعون إلى محاور ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر. أعلنت وزارة الصناعة والتجارة بإقليم كردستان العراق عن وجود اتفاق مبدئي بين حكومتي الإقليم وتركيا على إنشاء منطقة للتجارة الحرة في الإقليم، مبينة أن اجتماعات ثنائية لوضع الخطوات المطلوبة موضع التنفيذ ستبدأ في وقت قريب بحسب ما نشر على الموقع الإلكتروني الرسمي لحكومة الإقليم. ونقل عن وزير الصناعة والتجارة سنان الشلبي القول إن إنشاء المنطقة التجارية الحرة بين الإقليم وتركيا كان من أهم النقاط التي تم الاتفاق عليها بين المشاركين في الملتقى الاقتصادي التركي الكردستاني. يذكر أن وفدا سياسيا واقتصاديا تركيا كبيرا ترأسه وزير الخارجية التركي أحمد داود أغلو، وضم وزير التجارة الخارجية ونحو 80 من رجال الأعمال، قد زار أربيل يوم الجمعة الماضي وأجرى اجتماعات عدة مع المسؤولين الكرد تناولت تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها اقتصاديا وسياسيا. وتعد زيارة وزير الخارجية التركي أحمد داود أغلو أول زيارة يقوم بها مسؤول حكومي تركي إلى أقليم كردستان بعد سقوط نظام صدام حسين، ووصفت الزيارة بالحدث التاريخي من قبل رئيس حكومة الأقليم برهم صالح، كما وصفها رئيس الأقليم مسعود بارزاني بالزيارة المهمة، معلنا أن بإمكان الأقليم أن يكون جسرا لتركيا للتوجه إلى جميع أنحاء العراق لأنه يتمتع بالأمن والاستقرار. زيارة وزير خارجية تركي إلى أقليم كردستان على رأس وفد اقتصادي وسياسي كبير بعد أن افتتح قنصلية تركية في مدينة البصرة أثارت اهتمام المراقبين السياسيين الذين رأوا في هذه الزيارة نقطة تحول في سياسة تركيا تجاه العراق بشكل عام وتجاه الكرد بشكل خاص. المحلل السياسي سامي شورش أوضح في حديثه لإذاعة العراق الحر أن زيارة الوفد التركي تشكل تطورا كبيرا في العلاقات التركية الكردية.
تشكل هذه الخطوة تطورا كبيرا في العلاقات التركية الكردية. نحن نعرف أن هذه العلاقات شابتها خلافات وصراعات لفترة طويلة من الزمن على مجموعة مسائل سياسية وأمنية، لكن الطرفين حاولوا خلال العام الماضي من أجل تجاوز الخلافات الموجودة والتوجه لبناء علاقة متكافئة على مختلف الصعد. نحن نعرف أن هناك في تركيا حركة ديمقراطية لإعادة صياغة الديمقراطية في تركيا من خلال إدخال تعديلات أساسية على الدستور التركي والانفتاح على المكون الكردي من خلال المبادرة التي أطلقها رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، وهناك أيضا إدخال تحسينات كبيرة وإصلاحات عميقة على السياسة الخارجية التركية. نحن رأينا خلال الفترة القليلة الماضية أن تركيا أعادت علاقاتها مع اليونان مع أرمينيا، ووطدت من علاقاتها مع سوريا ومع إيران، والآن بدأت بالتوجه نحو تحسين علاقاتها مع إقليم كردستان العراق. وأنا أعتقد أن فتح القنصلية التركية في أربيل سيفتح بابا واسعا أمام تطوير العلاقات بين الطرفين، ومن ثم أمام المكون الكردي داخل تركيا لأن يتمتع بحقوق أساسية كانت مغيبة عنه خلال العقود والقرون الماضية في تركيا.
شورش يؤكد أن رئاسة أقليم كردستان يمكن أن تلعب دورا كبيرا في ترتيب الوضع الداخلي التركي من خلال حظ أكراد تركيا على التجاوب مع الانفتاح التركي إزاء القضية الكردية في تركيا. المحلل السياسي السياسي سامي شورش تحدث لإذاعة العراق الحر عن أهمية الدور الاقتصادي والسياسي والأمني لإقليم كردستان.
أولا كردستان العراق يشكل يعني سوقا كبيرة للاستثمار التركي. نحن نعرف أن الجزء الحي من العراق الذي ينهمك في عمليات إعادة تعمير واسعة هي كردستان العراق، وهذا الجزء ممكن أن يفيد يعني الاستثمار التركي نتيجة القرب الجغرافي، نتيجة العلاقات الوطيدة بين الطرفين والحدود المشتركة. نحن نعرف أن هناك أكثر من 300 كيلومتر حدود مشتركة بين الطرفين. هذا من جهة. من جهة ثانية، من الممكن لإقليم كردستان العراق أن يشكل بوابة جغرافية على كل العراق وعلى كل منطقة الخليج بالنسبة للمصالح التركية، وكذلك يمكن أن يفيد في ترتيب الوضع الداخلي التركي من ناحية المشاكل الموجودة بين أنقرة والمكون الكردي داخل تركيا. فنحن نعرف أن فخامة الرئيس مسعود بارزاني يمتلك علاقات وطيدة مع المكون الكردي، وهناك يحترمون كلمته ويحترمون رأيه. لذلك أعتقد أن فخامة الرئيس بارزاني سيلعب دورا كبيرا في هذا الاتجاه، خصوصا في حظ الحكومة التركية على انفتاحا أكثر عمقا وحقيقية، وفي حظ المكون الكردي على التجاوب مع هذا الانفتاح. وكذلك يمكن أن يفيد كردستان إذا كانت علاقاته طبيعية مع أنقرة في موضوع الأمن الحدودي. من الممكن للطرفين أن يحافظا على الأمن كل من جانبه بما يخدم مصالح الاستقرار والأمن في هذه المنطقة الحساسة.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري. شكرا لحسن إصغائكم وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحرة.
نبقى معا مستمعين الكرام، وهذه الأغنية للفنان قحطان العطار.
وش يصبرها الروح والقلب المجروح، وش يصبرها الروح والقلب المجروح، يا ما تانينا وباسمك نادينا، يا ما تانينا وباسمك نادينا، تالي العشرة تصد وتروح، شي صبرها الروح. ليش تخون العشرة بساعة وانا في قلبي الحب ما ضاع؟ ليش تخون العشرة بساعة يا عيوني أنا وطنوني، ساهر يا عيوني أنا وطنوني، سر غيابك ليش ما تروح، شي صبر مروح. يا ما تانينا وباسمك نادينا، يا ما تانينا وباسمك نادينا، تالي العشرة تصد وتروح، شي صبرها الروح. وعذبت أحوالي بهجرك يا الغالي، وعذبت أحوالي بهجرك يا الغالي، تارك لي بس حسرة ونوح يصبرها الروح. ويا ما تانين وباسمك نادين، ويا ما تانين وباسمك نادين، وتالي العشرة تصد وتروح شي صبرها الروح. أدري الرحلة طويلة وياك، وأدري ما ضيعك ألقاك، أدري الرحلة طويلة وياك، وأدريش ما ضيعك ألقاك، وحبك خلاني أحاير بحزاني، وحبك خلاني أحاير بحزاني، بعيد أنت وإيدي متلوح شي صبرها الروح. ما تانين وباسمك نادين، ويا ما تانين وباسمك نادين، وتالي العشرة تصد وتروح شي صبرها الروح.
سيداتي سادتي، يبدو أن العامل الاقتصادي هو الأشد تأثيرا عند تحليل ظاهرة تسرب الطلبة من المدارس، فغير قليل من الطلبة أصبحوا معيلين لعوائلهم اليوم. وفي وقت ينبغي فيه الاهتمام الكبير بالتعليم، تؤشر ظاهرة التسرب من المدارس واحدة من عوامل القلق على مستقبل المجتمع العراقي. أسباب التسرب لا تتوقف عند العامل الاقتصادي، فهناك أيضا غياب التنسيق بين الأسرة والمدرسة، وسوء البيئة المدرسية، وانخفاض مستوى اهتمام وزارة التربية بالمدارس. مصطفى عبد الواحد وهذه المتابعة من كربلاء.
عاد ظاهرة التسرب من المدارس لتشكل تحديا للواقع التربوي والاجتماعي، وقد دقت المنظمة الحرة لتنمية الديمقراطية في العراق ناقوس الخطر الأحد من خلال ندوة حوارية جماهيرية لمناقشة آثار ظاهرة التسرب من المدرسة على المجتمع والطرق الكفيلة بالحد منها. ويرى الدكتور علاء خالد رئيس المنظمة الحرة أن مواجهة ظاهرة التسرب من المدرسة مسؤولية عدة أطراف.
راح نتناول أهم المشاكل والمعوقات اللي تواجه مديرية تربية كربلاء، والأسباب يعني بعض الأسباب اللي تؤدي إلى تسرب الأطفال من المدارس. والله هناك أسباب عديدة، يعني تتقسم إلى أسباب تتحمل مسؤوليتها بعضها العائلة، بعضها الظروف الاقتصادية، بعضها مديرية التربية.
كانت تربية كربلاء حذرت من ظاهرة التسرب من المدرسة في وقت سابق، وأعلنت أن أعداد المتسربين من المدارس لا سيما في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة في تزايد، وأشارت أنها لا تملك الكثير من الخيارات لمواجهة هذه الظاهرة، وطالبت بتفعيل إلزامية التعليم فيما وصف الدكتور عبد الجواد البيضاني من جامعة أهل البيت والذي حاضر في الندوة الحوارية، وصف التسرب من المدرسة بأنه كرة الثلج.
بقدر ما الأمم الآن دي تتقدم بهذا المجال احنا دي نتأخر، فهذا التراجع الحقيقة باتي خوف، لأنه مثل كرة الثلج، يعني كل ما تدحرج تتوالى وتتعقب عليها الأيام راح تكبر المشكلة والنتيجة تصبح معضلة. يعني فالأسباب مالت كثيرة جدا، يعني أكو هنالك أسباب منظورة وأسباب غير منظورة. الأسباب المنظورة هو عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي بالدرجة الأولى بالعراق، والشيء الثاني هو عدم تولي مهمة القيادة التعليمية بناس اختصاص.
أولياء أمور عدد من التلاميذ والطلبة ممن حضروا الندوة أشاروا إلى أن أسبابا مادية ومعيشية تدفع بالكثير من الأسر لتشجيع أبنائها التلاميذ على ترك المدرسة والعمل، كما هناك أسر فقدت معيليها في ظروف متعددة ما أجبر الصغار على العمل لتوفير لقمة العيش لتلك الأسر.
هذا السبب الرئيسي، العائلة اللي يعني ما عندها يعني ظرف عايشة شو تسوي؟ احنا هاي ما نرضى بيها، ما نتقبلها انا وانت. يعني ظاهرة ليش احنا يعني متأخرين لي ورا؟ المفروض هسه احنا احسن البلدان، لكن شنو نقول؟ يعني سبب الظروف، سبب يعني الحروب.
اذا وفي ضوء تشخيص التسرب من المدرسة بانه مشكلة كبيرة وخطيرة، ربما يحتاج العراق في الظروف الراهنة على الاقل لدعم دولي لمواجهتها ومن خلال مؤسسات دولية تعنى بالطفولة او بالتعليم، فهل لهذه المؤسسات اهتمام بواقع الطفولة في العراق؟ ويقول منسق مكتب الأمم المتحدة في كربلاء علي كمونة:
حقيقة اليونيسيف كانت سابقا ما عندهم مكتب في العراق، مكتبهم في عمان ويديرون عملياتهم هناك، وعندهم حوالي 100 موظف هنا مع بعض الخبراء والميسرين. الآن وصل إلى مقر بعثة يونامي قبل أسبوعين منسق لليونيسيف في بغداد، نعم، وبدأ وعدنا أنه راح ينشر منسقين في كل المحافظات حتى ينفذون هاي الأعمال، خصوصا إذا معرفنا أنه العقود أو العقود الفرعية اللي هنسميها سب كونتراكت كلها ألغيت أو انتهت مدتها بالنسبة لليونيسيف، وراح تنفذ بنفسها هاي الأعمال. راح تختص أعمال اليونيسيف بالجانب الصحي، بالجانب الاجتماعي، بتأهيل الخدمات، موضوع التعليم ورفع مستوى.
جملة أسباب أشرها المتحاورون في ندوة المنظمة الحرة لمناقشة التسرب من المدرسة، ومن هذه الأسباب غياب التنسيق بين الأسرة والمدرسة وسوء البيئة المدرسية وانخفاض مستوى اهتمام وزارة التربية بالمدارس من الناحية الخدمية، فضلا عن تدني مدخولات أسر كثيرة وهو ما دفع بها لتشجيع أبنائها التلاميذ على العمل. ولكن ماذا بعد هذا التشخيص؟ هل هناك من حلول؟ وهل هناك من جهة تتبنى مواجهة المشكلة؟ سؤال يبقى بلا إجابة. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
سيداتي سادتي أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، شأنها شأن الصحافة العراقية، تشهد الصحافة السريانية انفلاتا في الإصدار وتداخل الغث مع السمين. ففي الذكرى 60 بعد 100 لصدور أول صحيفة سريانية زهريرة بهرة التي تستدعي الاحتفاء والاعتزاز لريادتها، اشتكى صحفيون مسيحيون من ضعف الدعم لصحافتهم. عبد الخالق سلطان حضر احتفالية بمناسبة الصحافة العريقة في العراق ووفانا بهذا التقرير من دهوك.
يصادف الأول من تشرين الثاني صدور أول صحيفة سريانية باسم زهريرة بهرة، ويحتفل المسيحيون بكافة طوائفهم ومذاهبهم في العراق سنويا بهذه الذكرى. وقد أقيم في قاعة المركز الثقافي الآشوري احتفال تضمن معرضا لأغلفة الصحف السريانية الرائدة، إضافة إلى عرض صور للكتاب الذين ساهموا بنتاجاتهم في تلك الصحف. بهذه المناسبة أشار ويليام تيودور ممثل الصحفيين الآشوريين في نقابة الصحفيين بدهوك أن الصحافة السريانية قد مرت بمراحل عديدة، ولكنها بحسب قوله تعاني الآن من صعوبات ومشاكل عديدة.
حقيقة صعوبات، هناك صعوبات جمة، يعني صعوبات كثيرة عديدة، منها الصعوبات كما تعلم لا توجد لدينا صحفيين بمعنى الكلمة، يعني ليس لدينا صحفيين بخارجي الأعلام. الصحفيين الذين يعملون حاليا في القنوات العالمية أخذوها كهواية صراحة، أنا أقول لك هاي أولا. ثانيا من الناحية المادية، المادية مثلا تلاحظ كل المؤسسات تعتبر فقيرة، لا توجد اكتفاء ذاتي أو لا توجد هناك مثلا وزارة أو دولة أو حكومة.
من جانبه أشار نيسان ميرزا مسؤول المركز الثقافي الآشوري أن الصحافة السريانية قدمت الكثير من الدعم للثقافة السريانية بشكل عام، لكنه اشتكى من الكم الهائل من الصحف السريانية المتواجدة حاليا.
أرى كم هائل من الصحف ووسائل الإعلام نراها منتشرة ومتعددة، لكن مع الأسف جمهورنا العراقي ككل تاه بين هذه الصحف وهذه الوسائل، لأن كلها حقيقة هي مسيرة أو مجيرة من قبل الأحزاب التي تدعمها. فهنا ضاع المواطن بين تفكير آراء مختلفة، بحيث تراه المواطن منزوي في زاوية معينة لا يدري ماذا يفعل حقيقة.
أما الإعلامية حنان فقد أوضحت أن الصحافة السريانية طوال العقود الماضية حاولت جاهدة أن تهتم بقضايا المرأة وتبرز دورها، لكن ما تزال هناك افتقار إلى العنصر النسوي بحسب قولها.
طبعا بالنسبة لدور المرأة بالصحافة السريانية أقدر أقول أنه مشاركاتها أيضا كانت قليلة، يعني ما أعرف، يعني هي بالنسبة حتى الموجود بكل الصحف، يعني بكل الصحافات العالمية من البداية والحد الآن، هي مشاركات المرأة قليلة، فالصحافة السريانية السريانية يعني حالها نفس الحال، يعني ما كانت بالمستوى المطلوب، ولكن يعني أعتقد حسب إذا تابعنا يعني مسيرة الصحافة السريانية كان أكو هناك وجود لأسماء يعني موجودة للأقلام النسوية كانت لها مشاركات ولو كانت قليلة مثل ما ذكرت، لكنها كانت تثبت وجودها وتثبت قضايا المرأة من خلال الصحف والمجلات اللي كانت يعني تنشر.
من جانبه أوضح الكاتب المسيحي والناشط في مجال حقوق الإنسان فضيل أيوب أن معظم الصحف والمجلات والمؤسسات الإعلامية السريانية ما تزال خاضعة للأحزاب،
لكن لحد الآن لم نجد الصحافة الحالية طبعا ترتقي إلى مستوى الصحافة السريانية اللي كانت جريئة وشجاعة وصاحبة الكلمة الحرة اللي كان دائما تحرك. نعم
برأيك يعني ما هي الأسباب؟ هل للأحزاب دور في هذا الشيء؟
أكيد أن الصحافة تكون غير مستقلة طبعا تؤدي إلى أن تتكلم عن موضوع وتتكلم عن جانب والإنسان يعيش بجانب آخر، لأن تكون منساقة حسب الفكر اللي يقودها ما تكون حرة.
الصحافة السريانية شأنها شأن بقية الصحافة العراقية، مرت بمراحل ازدهار وفترات اضمحلال بسبب الحكومات والأنظمة التي تتابعت على الحكم، ويقدر عدد الصحفيين المسيحيين المنتمين إلى نقابة الصحفيين في دهوك بحوالي 80 صحفيا. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معا وأغنية للفنان هيثم يوسف.
طلعت روحي ومليت،
طلعت روحي ومليت.
صفي بالي
ساعات السودة الحبيت طلعت روحي روحي طلعت روحي ومليت
طلعت روحي
أعزائي المستمعين، وللاطلاع على الصحف السورية صادرة هذا اليوم نرافق جامبلاتشكاي من دمشق.
تغطية الصحافة السورية لشأن العراقي اليوم تنوعت بين الأخبار والمقالات السياسية، فنقرأ في صحيفة البعث الناطقة باسم الحزب الحاكمي خبرا تحت عنوان مقتل وجرح العشرات بهجمات متفرقة في العراق، وآخر بعنوان المفوضية العليا تحذر من تأجيل إقرار قانون الانتخابات. صحيفة الثورة الرسمية ركزت بدورها على الوضع الأمني فنشرت خبرا تحت عنوان مقتل وجرح 66 عراقيا بهجمات متفرقة. الصحافة الإلكترونية في معظمها أبرزت خبر محاولة الاعتداء على ممثل التيار الصدري في سوريا، وقالت نوبل نيوز السلطات تحقق مع متهم بعد محاولة اغتيال ممثل الصدري في سوريا. ومن الأخبار التي نقرأها في صحافة دمشق الإلكترونية على موقع ديبريس تعرض قاعدة جوية أمريكية غرب بغداد لقصف بالصواريخ، وعلى شامبريس نقرأ المبعوث الدولي يصل إلى بغداد اليوم والحكومة ستطلعه على تورط خارجي في أعمال العنف. الحكومة العراقية تخصص 14 مليون دولار لإعمار وزارتي العدل والأشغال المدمرتين. الموقع الإلكتروني لصحيفة الوطن نشر خبرا تحت عنوان أمريكا تدعم تشكيل قوات أمنية مشتركة في العراق، وجاء في الخبر أن قائد اللواء التاسع التابع لفرقة الخيال الرابعة الأمريكية الكولونيل توماس هنري أعلن أن بلاده تدعم مقترح تشكيل قوات أمنية مشتركة من البشمرجة الكردية والجيش العراقي والجيش الأمريكي في كركوك والمناطق الأخرى. وقال هنري في مؤتمر صحفي إن هذا المقترح قيد الدراسة والمناقشة، ونحن كجانب أمريكي ندعم ونؤكد على ضرورة تنفيذ هذا المقترح. وأكد القائد الأمريكي أن بلاده لا تدعم إرسال قوات خاصة من قبل الحكومة الاتحادية إلى مدينة كركوك. موقع الجمل نشر خبرا عن افتتاح معرض بغداد الدولي بعد توقف دام 6 أعوام، وقال الموقع السوري إن معرض بغداد الدولي قد افتتح أمس دورته 36 بعد توقف استمر أكثر من 6 أعوام منذ عام 2003 بمشاركة 32 دولة ممثلة ب 396 شركة عربية وأجنبية إضافة إلى أخرى محلية. وقال وكيل وزير التجارة العراقي صفاء الدين الصافي في كلمة الافتتاح نأمل أن يكون المعرض أداة لتحقيق علاقات اقتصادية مع مختلف دول العالم. في صحيفة الوطن الخاصة نقرأ تقريرا عن تداعيات الانتخابات المقبلة تحت عنوان المالكي يتهم نوابا بأنهم بعثيون والمفوضية العليا تحذر من تأخير إقرار قانون الانتخابات. وقالت الوطن جدد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اتهام البعث العراقي بالتفجيرات الأخيرة في بغداد، محذرا من تسلل عناصر البعث إلى مجلس النواب العراقي ومتهما جهات سياسية لم يسميها بالانتماء للحزب. صحيفة الثورة الرسمية نشرت مقالا مترجما عن صحيفة الألفيجارو الفرنسية تحت عنوان الأدب يفضح الحرب، تطرق فيه المقال إلى تجربة مراسل الجريدة الفرنسية الحربية في العراق ومشاهداته اليومية هناك. أما صحيفة الوطن الخاصة فنشرت مقالا افتتاحيا على صدر صفحتها الأولى عن تراجع دور القوى العظمى في المنطقة الشرق الأوسط على حساب ظهور قوى إقليمية، في إشارة إلى تركيا وإيران ودورهما في العراق وكامل المنطقة. جامبلاتشكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معكم وهذا الفاصل الغنائي الآشوري.
انت تقلع شباقا ميناتا خين دان الشمشا تغير صوصياتا ميلو تدقلع شباقا ميناتا خين دان الشمشا تغير صوصياتا صار دي ساني قلب صيبتا على تتشوفرا هتشنا قاعدة صار بيساني قلب صيبتا على تتشوفرا هتشنا قاعدة نطرنا بليبي اليوم تشنايا وبغيولي ليش رايا بالهايا نطرنا بليبي اليوم تشنايا وصلنا قولي لا تشرايا ادخل اضماسي منضي للهكايا وصلنا قولي لا تشرايا تدخل أضماصر وامضي للبناء هل لي دفيدي فانا خابيتا وانتي بدخلك دكت عليتا هلي دفيدي فانا خابيتا وانتي بدخلك دكت عليتا يروى سغنوني دارو خاختا ممطلاتر شوف قانيتا وقت مغنوني نارو خاقتا امطلا اونتا شوف قانیتا اكملاراتن اخدن عشيني نونم جرويسي يومر قيقيني اكملاراتن اخدن عشيني اكفشت قريتا امت قاضيني قويت خاطوسا امت اخيني اكفشت قريتا امت قاضيني ويت خطوصة لما تهديني.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية فليش تهدد الصحفي ليش تهدد
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق.
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. تصدر العراقيون للسنة الرابعة على التوالي لائحة طالبية اللجوء في الدول الغربية وفقا للإحصاءات التي أعلنت عنها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في 21 من شهر تشرين الأول. وتشير الأرقام التي أعلنت عنها المفوضية إلى ارتفاع عدد طالبي اللجوء في النصف الأول من عام 2009 بنسبة 10% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي ليبلغ 185 ألف شخص يتصدرهم العراقيون بأكثر من 13 ألف لاجئ ويأتي بعدهم الأفغانيون وثم الصوماليون. وقال المفوض السامي لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس إن هذه الإحصاءات تبين إن استمرار العنف وعدم الاستقرار في بعض أجزاء العالم يجبر العديد من الأشخاص على الهرب وطلب الحماية في بلدان آمنة. وأضاف غوتيريس إن هناك حاجة ماسة إلى أن تبقي هذه الدول أبواب اللجوء مفتوحة لأولئك الذين هم في حاجة حقيقية إلى الحماية الدولية. وذكر تقرير المفوضية أيضا أن معظم طلبات لجوء العراقيين قدمت في ألمانيا وهولندا والسويد وتركيا، وإن الولايات المتحدة الأمريكية تصدرت لائحة الدول الأكثر استقبالا للاجئين، بالرغم من أن 75% من طلبات اللجوء قدمت في أوروبا. وأشارت المفوضية إلى إمكانية ارتفاع عدد طالبي اللجوء في المستقبل، واعتمدت في ذلك على دراستها لأنماط الهجرة الموسمية خلال السنوات العشر الماضية. وذكرت أيضا أنه ليس من الضرورة أن يساوي عدد طلبات اللجوء عدد الأشخاص، لأن بعضهم يقدمون طلبات اللجوء إلى أكثر من دولة في السنة نفسها أو أكثر من مرة في نفس البلد. مستمعين الكرام، عن أسباب تصدر العراقيين لائحة طالبية اللجوء أجرى مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد حسن راشد مقابلات مع مجموعة من المسؤولين والمختصين. وكيل وزارة المهجرين والمهاجرين أصغر عبد الرزاق الموسوي ذكر إن موجة هجرة العراقيين لم تكن وليدة العهد، بل بدأت منذ تسعينيات القرن الماضي ولأسباب يعرفها الجميع، واستمرت بعد تغيير النظام عام 2003 بسبب العنف الطائفي واستهداف الأقليات، إضافة إلى تدهور الوضع الاقتصادي وانعدام الخدمات.
الحاجة النفسية لدى الناس في العراق للهجرة تمتد إلى فترة الحصار الاقتصادي وفترة حكم النظام السابق. على هذه المثيرة وبعد ما فتح الحدود وصار بإمكان المواطن العراقي أن يختار المكان اللي يريد، وسنين ما بعد سقوط النظام وما أعقبتها خلال السقوط الطائفية وما إلى ذلك واستهداف الأقليات، كل هذه كانت مداخل لأن يبحث العراقيون عن ملاجئ آمنة. ربما بصورة عامة هناك أسباب اقتصادية، البطالة وما إلى ذلك، ربما تدفع بالعراقيين إلى البحث عن فرص عمل في دول أخرى. هذه واحدة. ثانيا الأرضية المعيشية في العراق، البنى التحتية، الكهرباء، الماء، الخدمات، هذه المسائل هناك حاجة لأن يطلب بعض العراقيين اللجوء إلى دول أخرى بحثا للعمل.
كان هذا أصغر عبد الرزاق الموسوي وكيل وزارة المهجرين والمهاجرين. من ناحيته أكد الوزير عبد الصمد رحمن سلطان إن ملف عودة النازحين حقق نجاحا كبيرا خلال العام الحالي بسبب تحسن الوضع الأمني الذي ساعد بشكل كبير على عودة أكثر من 72 ألف عائلة إلى أماكن سكنهم، بضمنهم 12 ألف عائلة عادت من سوريا. وأشار سلطان في مؤتمر صحفي مشترك مع كريك جونسون نائب المفوض السامي لشؤون اللاجئين نهاية شهر تموز إلى أن هناك لجنة تنسيقية مشتركة بين الوزارة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين لوضع السياسات والترتيبات الخاصة بعودة اللاجئين وتوفير سبل اندماجهم في المجتمع العراقي. رئيس لجنة المرحلين والمغتربين والمهجرين في مجلس النواب النائب عبد الخالق زنجنم ذكر إن العنف الطائفي أجبر العديد من العراقيين على الهرب وطلب اللجوء، ولم يعد منهم سوى 5000 عائلة بالرغم من محاولات الحكومة تشجيع العراقيين على العودة. ويعزو زنجنم عزوف البعض على العودة إلى عدم الاستقرار وتفشي الفساد.
منذ أحداث تفجير المرحلين الشريفين في سامراء اضطر أكثر من 2,000,000 عراقي أن يترك البلد خوفا على حياتهم، رغم الجهود رغم محاولات الحكومة العراقية. فاللي راجعين لحد الآن منذ أكثر من سنة ونص لا يتجاوز 5,000 عائلة. احنا مو بس نتصدر عدد اللاجئين، نتصدر ايضا الفساد المالي في العالم، ولهذا لابد من حملة وخطة حتى صندوق، فهذا راح يحتاج الى جهد كلش كبير لايجاد مخرج لهذا الوضع. لابد من ايجاد وضع امني جيد ووضع معاشي وخدمي للناس حتى العالم تقتنع بالعودة، والا بالاحاديث موصلين الدنيا الى عالم اخر كما تسمع.
النائب عبد الخالق زنجنا رئيس لجنة المرحلين والمغتربين والمهجرين في البرلمان. من جهتها أكدت عبير عطيفة الناطقة الرسمية باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للشرق الأوسط وشمال أفريقيا انحسار موجة النزوح الجماعي إلى دول الجوار التي وصلت إلى مستويات متدنية، ولكنها في نفس الوقت وصفت عودة العوائل إلى العراق بالقليلة واعتبرتها حالات فردية.
إذا كانت هناك عمليات نزوح جديدة هي قليلة جدا ونسب طبعا لا تتفق مع الأعداد التي قدمت في 2007 و2008 وبالتالي هناك حالات تسجيل ما زالت تحدث ولكن على نطاق أصغر كثير مما كان هو المعتاد عليه في السنوات الماضية. هذا أيضا ينطبق على الأردن وعلى مصر. بالنسبة لمصر هناك أعداد يمكن أكبر من الذين يسجلون جاءوا إلى المفوضية لإغلاق ملفاتهم. البعض منهم ذكر أن أسباب هذه العودة هي أنهم شعروا بتحسن نسبي في الأوضاع الأمنية. الكثير منهم أيضا ذكر أنهم أنفقوا كل مدخراتهم وأصبح ليس لهم أي نوع من الموارد المادية التي تساعدهم على العيش والحياة في دول الجوار بصورة أكثر أطول من هذا.
هل لاحظتم أن هناك أي رغبة لدى العوائل في العودة إلى العراق؟
هو هناك طبعا عودة. هذه العودة ينطبق عليها ما يسمى بالعودة الفردية بمعنى أنها ليست عودة جماعية بصورة واسعة النطاق. الأعداد الذين عادوا إلى العراق هي أعداد من اللاجئين بصورة خاصة أعداد ما تزال قليلة.
أهم برامج المفوضية خلال عام 2010 وأهم التحديات التي تواجهكم؟
أكبر التحديات التي تواجه المفوضية في الوقت الحالي هي الحصول على الدعم المادي الكافي لتقديم برامج واستكمال برامجنا في 2010. الأزمة العالمية طبعا يعني تركت أثارها على برامجنا وعلى ميزانيتنا. في 2010 نتمنى أن تكون هناك برامجنا مستمرة في دعم اللاجئين العراقيين وأيضا برامج أكبر في داخل العراق لتهيئة ومساعدة الحكومة العراقية في تهيئة الأوضاع لاستقبال هؤلاء الذين يرغبون في العودة.
سؤالا الأخير سيدة عبير، من بين هذا العدد الهائل من العوائل العراقية التي وصلت إلى دول الجوار المئات الآلاف، كم هي نسبة عدد العوائل التي تمكنت الاستقرار في موطن ثالث؟
ومنذ بداية 2006 إلى الآن تم تحويل ما يقرب من ملفات 66 ألف عراقي إلى دول إعادة التوطين. على في المقام الأول هي الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وبعض دول الاتحاد الأوروبي. 66 ألف عراقي الذين تم تحويل ملفاتهم إلى دول إعادة التوطين لن يغادر منهم بصورة يعني رسمية إلا يمكن نصفهم فقط.
عبير عطيفة الناطقة الرسمية باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من ناحيتها قالت وزيرة المهجرين والمهاجرين الأسبق باسكال وردة إن الحكومة العراقية وحدها تتحمل مسؤولية ارتفاع عدد طالبي اللجوء من العراقيين، وأكدت أن هناك الكثير من المواطنين رجعوا إلى العراق ثم عادوا للمهجر من جديد لعدم توفر أي من أسباب بقائهم. وردة توقعت أن تتفاقم معاناة المهجرين العراقيين في الداخل والخارج خلال المرحلة المقبلة.
أنا أعتقد مسؤولية هي مسؤولية الحكومة بالدرجة الأولى طبعاً ووزارة المهجرين بالتحديد، لأن هاي المسألة على أساس أنه تأخذ نهايتها من بداية التغيير، لأن اللجوء هو عبارة عن تعرف يعني النظام اللي يضطهد مواطني البلد والناس يفرون من النظام عادة، هو هذا ما ينص عليه اتفاقية جنيف 51. إذن مبدئياً كان لازم تنتهي ظاهرة باللجوء خارج العراق وقبل العراق. هناك من رجعوا صدق، هناك من رجعوا من العراقيين وتركوا وعادوا مرة أخرى لأن لم يلقوا الحياة الحقيقية أو على الأقل له شيء يتمسكون به حتى يأسسون مرة أخرى وراء سنين من الدمار والتهجير والتغرب. إذن هناك نقص في سياسات واستراتيجيات حقيقية توضعها حكومة وتأخذ بآليات لتنفيذها. إذا تنظر إلى إعادة ترتيب للانتخابات المقبلة في نفس الاستراتيجيات نفس الأفكار نفس الأشخاص لا تغيير في المفكر لكل العملية، أنا أعتقد راح نبقى على نفس المنوال وإن لم تكن أسوأ الحال راح تكون بمستوى سيء اللي شفناه.
باسكال وردة وزير المهجرين والمهاجرين الأسبق. أعزائي المستمعين، ذكرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في تقريرها إن التغيير في سياسات بعض الدول يؤثر أيضا على توجهات طالبي اللجوء، ومثال على ذلك انخفاض عدد طالبي اللجوء من العراقيين في السويد بعد أن قضت محكمة الهجرة عام 2007 بأن الوضع في العراق ليس نزاع مسلح. هذا القرار أجبر البعض على تقديم طلبات اللجوء في دول أخرى مثل ألمانيا وفنلندا والنرويج. رئيس لجنة المرحلين والمغتربين والمهجرين في البرلمان النائب عبد الخالق زنجنة أشار إلى أن الأزمة المالية العالمية كانت أيضا واحدة من الأسباب التي أجبرت العديد من الدول على تغيير سياسات الهجرة وقبول اللاجئين.
الدول الأوروبية بعد الأزمة الاقتصادية بدأوا يضغطون بهذا الاتفاق وتحملهم صار بعد يتحملون. بنفس الوقت كما تدري جانب حقوق الإنسان والجانب الإنساني بالموضوع يتطلب عدم دفع الناس أو إرغامهم أو إكراههم للعودة دون توفير مستلزمات. أن ذول اللي طلعوا للجوء في الخارج صرفوا كل ما عندهم من ممتلكات ودفعوا هواية مبالغ كبيرة للقشخشية إلى أن وصلوا إلى هذه البلدان. مفروض يكون هناك موقف إنساني.
النائب عبد الخالق زنجنة رئيس لجنة المرحلين والمغتربين والمهجرين في البرلمان. مستمعين الكرام، تباينت مواقف دول الاتحاد الأوروبي وتعاملها مع ملف اللاجئين العراقيين بين رفض بعض الدول قبول العراقيين وغلق أبوابها أمامهم وإجبارها البعض على العودة قسرا إلى العراق، وبين دول أخرى فتحت أبوابها من جديد للاجئين وإعادة فوطنهم. رفض العديد من الدول قبول العراقيين يعزوه البعض إلى الاتفاقيات التي أبرمت بين العراق وعدد من الدول الاتحاد الأوروبي لإعادة اللاجئين. هذه الاتفاقيات أبرمت بعد طمأنة العراق لتلك الدول إلى تحسن الوضع الأمني ووجود مشروع وطني يهدف إلى تحسين أوضاع النازحين والعائدين. المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وفي بيان لها عبرت عن قلقها إزاء ما تقوم به بعض الدول الأوروبية في إعادة العراقيين إلى بلادهم بالإكراه. ويقول وكيل وزارة المهجرين والمهاجرين أصغر عبد الرزاق الموسوي إن إعادة بعض الدول اللاجئين قسرا يشكل خرقا للقانون الدولي.
نحن نؤمن كوزارة واستراتيجيتنا مبنية على أساس العودة الطوعية، ومن غير الصحيح اللجوء إلى إعادة العراقيين قسرا بالطريقة اللي تمت قبل أيام من قبل الحكومة البريطانية. طبعا هو عمل غير منسجم مع قواعد القانون الدولي، لا سيما هم غير مهيئين للاندماج وشروط الإعادة والإبعاد غير متوافرة فيهم. نتمنى إعادة النظر في هذه المسألة، والموقف حقيقة هو موقف غير مقبول قواعد القانون الدولي.
أصغر عبد الرزاق الموسوي وكيل وزارة المهجرين والمهاجرين. سيداتي سادتي، صدق مجلس الرئاسة على قانون وزارة المهجرين والمهاجرين رقم 21 لسنة 2009 في 26 من تشرين الأول، وتنص المادة الثانية من الفصل الأول على أن الوزارة تهدف إلى رعاية اللاجئين والنازحين والمهجرين والمرحلين والعائدين إلى الوطن من الخارج أو من النزوح الداخلي، إضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين واللاجئين إلى العراق من جنسيات أخرى، ومساعدة هذه الفئات وتقديم الخدمات المطلوبة لها في مختلف المجالات والسعي إلى تأمين الحلول لمعالجة أوضاعها وفقا للقانون. وأكدت المادة الخامسة أن الوزارة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية داخل العراق وخارجه تقوم بتقديم الحلول أو توفير الخدمات. في الختام، شكرا للمتابعة وفي أمان الله.
مستمعينا الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني. سيداتي سادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم مع برامج وفقرات إذاعة العراق الحر أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى. هذه إذاعة العراق الحر.